الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري وهو 44 من كتاب التفسير. قال: باب وآتينا داود زبورا. السند المتصل: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن يعني الزبور. زبوره يسمى قرآنا لأنه مقروء ولأنه كلام الله ووحيه. وكان قرآنه عبارة عن تسابيح، كما أن التوراة عبارة عن أحكام، والإنجيل عبارة عن مواعظ وأمثال. وأما القرآن فقد حوى الجميع، فيه الخير العظيم. ثم إن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، إلا ما كان من القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. وجعل الله مع داود الجبال يسبحن والطير، كان إذا سبح كل له أواب. قال رحمه الله: باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال في السند المتصل: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان هو الثوري حدثني سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عبد الله الأزدي عن عبد الله بن مسعود إلى ربهم الوسيلة قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. سبحان الله، دليل على أن الجن يسمون أيضا ناس من باب النواس الحركة. زاد الأشياء عن سفيان عن الأعمش: قل ادعوا الذين زعمتم، يعني الجن أسلموا ويبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون الله أن يغفر لهم ويتقبل منهم، وهؤلاء ما زالوا يدعون الجن من دون الله. أولئك الذين يدعون، أي الذي يدعوهم الكفار، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والكفار يشركون وينددون. وهذا كدعائهم للملائكة، الملائكة يعبدون الله ويسبحونه بكرة وعشية ولا يعصون فيما أمرهم، وهم يشركون وينددون بهم. قال رحمه الله: باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة. قال في السند المتصل: حدثنا بشير بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن يعبدون فأسلموا. وهكذا القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، رب مقبور كان على توحيد وسنة فربما ينعم عند الله عز وجل وهم يعبدونه من دون الله وهو غير راضي بهذا، ورب مقبور كان زنديقا أو مشركا أو منددا وربما هو في النار في أمه الهاوية وهم يدعونه ويعبدونه من دون الله. صلى الله السلامة والعافية. فينبغي العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبالسند المتصل قال: حدثنا علي بن عبد الله ما لقبه هاتي عبد العزيز. وما معنى حية الوادي؟ ما معنى حية الوادي الذي يأتي بها الليلة ابن أبيه؟ أنتم الآن تفسرون ما معنى حية الوادي. حيا حميري مطهر تفضل. هذا تفسير فسر بحية الوادي لأنه كذا، لكن ما معنى حية الوادي؟ يقول: الحية اللي في الوادي ما تدع شيء مر عليها إلا أخذته، ما أحد يأتي به، أجعل جائزة لمن يأتي بها. من يقول؟ هات يا محمد. ها؟ إذن ما أحد أجاب منكم. الله المستعان، الله المستعان. يعني ولا واحد يعرف معنى حية الوادي. المراد به الأسد، من أسماء الأسد حية الوادي. صحيح أن اللفظ موهم، لكن هذا من أسماء الأسد. وعاد عندي لكم فائدة لماذا سمي مسند السراج بهذا الاسم. من يأتي به؟ مسند السراج سمي بهذا الاسم هتمي. هذا مؤلفه كان محدثا من المحدثين، وكان إذا جاءه طالب الحديث لا يحدثه إلا إذا بات على باب البيت حتى يصبح، يبات إما بين الحر وإلا بين القر والنامس والبعوض ويتخوف من الحيات وكذا. لماذا صنع هذا؟ قال من أجل أن يعرفوا قيمة الحديث وعظيم علم الحديث. ولذلك كان أحدهم إذا حصل حديث يعني مسند يفرح به كفرح أحدنا بالمال والزوجة والأبناء، هم يفرح بحديث. دخل إسحاق بن راهويه إلى بلدة ووجد بها وهب بن جرير وقد أقسم بالله ألا يحدث، أغضبوه أو كذا. فلما وصل إليه قال له قد أقسمت بالله ألا أحدث. قال شأنك؟ قال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال ابن الحنظلي؟ قال نعم. قال أما أنت استثنيتك من هذا اليمين. فرح فرح حين أن يجد مثل هذا الذي قد شهر بعلم الحديث يروي عنه حديثا مسندا. كم يفرح الأستاذ، كم يفرح الشيخ بطالبه النبي. فقال له أنت مستثنى من هذا اليمين، وجعل يحدثه، وفعلا ناله فضل إلى الآن. إسحاق بن راهويه إذا وجدنا حديث من طريقه يرويها عن وهب بن جرير، نعمة نعمة عظيمة. كان الأعمش معه كلب على باب بيته، إذا جاء المحدث الطالب يريد يدخل يسمع الحديث الكلب ينبح فيه وربما نهشه، ما يدخل إلا الذي يريد علم الحديث. أما الذي يقول إيش هذا يعني عمره لا حدثنا طز فيه، لا، كان يصبرون على مشايخهم، يصبرون على مدرسيهم، يصبرون على علمائهم. الآن الواقع أن أكثر العلماء والمشايخ يدارون الطلاب مداراة، يا الله نحافظ عليه لا يزيقه الشيطان ويأخذه، والله المستعان. والحزبيون يملسون، وربما بسبب معاملة من حزبي يترك السنة ويذهب عند الحزبي. نحن ما نريد كما يقال يعني علاقة الطالب مع شيخه كعلاقة الحبيب مع المريد، لا، الذي ينبغي أن نكون عليه تعظيم العلم، محبة العلم، التعاون على البر والتقوى، يعني التنازل من أي شيء من أجل بأي شيء من أجل العلم. أهم شيء أن لا نشغل عن العلم، ونتعاون جميعا ونسير إلى الله عز وجل سويا. وهي أيام معدودة وسنوات ممدودة، وبعدها نذهب إلى الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن ثبت على هذا الدين وعلى هذه الاستقامة. فعلم الحديث علم شريف، حتى كان إذا أخذ أحدهم أجر على التحديث ما يقبل منه الحديث، هجروا مجموعة من الأئمة بسبب أنهم أخذوا أجر على التحديث. قال لا قال شعبة اتقوا أحاديث الفقراء. إيش معنى هذا؟ يعني الذي يبذل العلم مقابل المال، اتقوا أحاديث الفقراء. أبو نعيم هجروه مع أنه إمام من أئمة الحديث بسبب أنه أخذ الأجرة، وبعضهم اعتذر له كالإمام أحمد، قال كان له أبناء واضطر أن يأخذ الأجرة على التحديث، مع أنهم ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على القرآن، جواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن، ويستدلون بحديث إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا لماذا القرآن يجوز أن يأخذ عليه الأجرة وعلم الحديث لا يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؟ قالوا لأن علم الحديث علم شريف، القرآن شريف وأفضل، لكن علم الحديث علم شريف. أهل الحديث اتفقوا على هذا الأمر، أنه يبقى علم نزيه عن التطلع لما في أيدي الناس، يبذل لله ويصان ويحافظ عليه. يعني تصور يأتي عبد الملك بن مروان إلى عطاء بن أبي رباح ليحدثه، يأبى أن يحدثه إلا مع الناس. كان المحدثون يرفض أحدهم أن يحدث التاجر أو كذلك المسؤول أو فلان أو علان يعني يختصه بشيء. تشتي علم حديث مع الناس، علم تواضع، علم عمل. ولذلك كان إذا خالف أحدهم ربما تركوه. شعبة بن الحجاج ترك بعض الحديث لأنه سمع طنبور من بيت بعضهم، قال العلماء لعل الطنبور وهو غير موجود لعله من غير بيته، ومع ذلك قال سمعته في بيته طنبورا، يعني صوت من هذه آلات الموسيقى ونحو ذلك. وبعضهم ترك الحديث لأنه رآه يسوق البرذون ويعمل هذه الحركات التي تحرك من الرجل والصوت راكب على برذون، فرأى أنه لا يأخذ علم الحديث منه. قصص عظيمة في أهل الحديث، اقرأ منها في أول كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه المقدمة اقرأوها يا أخوة استفيدوا منها. وهكذا كثير من كتب الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث، رحلة أهل الحديث، قوم حفظ الله بهم الدين. القرآن قد يحفظه الزنادقة، قد يحفظه كثير ممن لا يعمل بالعلم، أما علم الحديث علم عزيز في الغالب أن أهله يوفقون، وقد يوجد من لا خير فيه، قد يوجد، لكن مثل هذا لا يكون له شأن أو اعتبار. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة في القرآن، قال شجرة الزقوم. قلت هنا في المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث: وأهله من أشرف الأقوام، فضلهم ربي على الأنام، قد نقلوا الحديث والأخبار وحفظوا التنزيل والآثار، منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد، ظهورهم قد صح في الأخبار ونصرهم قد جاء في الآثار، سقياهم في الحشر من حوض النبي نهر عظيم وهو خير المشرب، قد وضعوا قواعد العلوم إذ شرف العلوم بالمعلوم. ولهم أكثر من هذا لكن أردنا الاختصار، وإلا فقد كساهم الله عز وجل النظارة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. تجد عند أصحاب الحديث نظارة مع قلة أموالهم ومع قلة أطعمتهم، رب إنسان عنده من المال والأبهة ما الله به عليه، متشاهد على وجهه الكدرة والغبرة، وصاحب علم الحديث فقير وتجد على وجهه النظارة والجمال والأبهة. الله عز وجل جعل هذا لأهل الحديث، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قال رحمه الله: باب إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد: صلاة الفجر الآيات التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مالك خازن النار، ورأى جبريل له 600 جناح، ورأى كذلك الدجال، ورأى آيات في تلك الليلة. قال: ما بإن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد: صلاة الفجر. وفي السند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق. انظروا إلى عبد الرزاق، كم جاء اليمن بسببه، كم جاء اليمن من الأخيار بسبب عبد الرزاق. لو لم يكن عبد الرزاق في اليمن ما جاءوا اليمن ولا تحملوا المشقة. الإمام أحمد، الشافعي، إسحاق بن راهويه، يحيى بن معين، علي بن المديني، عبد الله بن محمد، كم من أئمة جاءوا إلى اليمن بسبب وجود عبد الرزاق، كم من الناس جاءوا اليمن بسبب وجود الشيخ مقبل. علم الحديث علم شريف يرحل الناس إليه ويتجشمون المصاعب من أجله. قال أخبرنا معمر، معمر أيضا جاء إلى اليمن ثم استقر فيها فتعلق به الناس بعلمه وأخذوا عنه. عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة. ومن ذهب إلى أن المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا دليل معه، ينتهض بالقول بهذه المسألة. فالمقام المحمود فسره جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم بأنه الشفاعة التي يحمده الناس عليها، الشفاعة العظمى. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وانظر إلى هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه، يجثون على ركبهم من شدة الأهوال وتغير الأحوال. نسأل الله أن يعيننا على ذلك اليوم وأن يلطف بنا فيه. يوم شديدة أهواله، كثيرة أحواله، يعني ما يطمئن المسلم إلا بعد أن يضع قدمه داخل الجنة، وأما الكافر فيباشر بالنار. من منتصف ذلك اليوم يبدأون في التساقط في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرع لنا هذا الدعاء حتى نؤجر، وإلا فإذا قضى أن المقام المحمود لمحمد صلى الله عليه وسلم قد قضاه، لكن حتى يؤجر العبد في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى دعائنا. قال: باب: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يزهق يهلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحميدي وهو أبو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، أي صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا في أي مسألة سيأتي هذا الخير، سيأتي هذا الفتح، سيأتي الحق وينتصر الإسلام وأهل الإسلام، ويبقى الذل والهوان حليفا لأهل الإجرام. ما عليكم إلا أن تستقيموا على دين الله، وأن تتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعملوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، والله المستعان.